أخي الكريم، هذا هو الشريط 42 من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 62 من كتاب الإيمان، وكان ذلك في مساء الاثنين 30 من ذي القعدة 2400 من الهجرة الموافق 6 من مارس 2000 من الميلاد.
لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا ندرس حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صورة رجل، وسؤاله إياه أسئلة عن دين الله سبحانه وتعالى وجواب رسولنا صلى الله عليه وسلم عن كل ذلك. ونحن نحاول أن نستفيد من كلام الحافظ في هذا الحديث، نظرا لأنه جمع حقيقة شتات رواياته وطرقه في موضع واحد، وقد بلغنا منه إلى قوله وتؤمن بالبعث، ثم موقفنا عند قوله ما الإسلام. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. ونلاحظ في هذه الرواية أنه لم يذكر الحج، نعم لم يذكر الحج، ولكن قد ذكر في غير هذه الرواية، فيحمل على أن الراوي ذكر من حفظه. نعم، فليست الحوادث مختلفة بل هي حادثة واحدة، فلا بد من جمع الروايات والطرق. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قوله، إذا عرفنا أنه في بعض روايات هذا الحديث ذكر أيضا وتؤمن بالقدر خيره وشره، وهذه الست المذكورة هي أركان الإيمان، ولا يكفر الإنسان ولا يخرج من ملة الإسلام إلا بأن يأتي بناقض لأصل من هذه الأصول الستة. نعم. قال: قوله أن تعبد الله، طبعا هنا في هذه الرواية أن تعبد الله، الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، هذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. وأيضا لم يذكر شهادة أن محمد رسول الله، ولكن كما يقال يكتفى بالأولى عن الثانية. نعم، أن تعبد الله ولا تشرك به، هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله، ولم يذكر شهادة أن محمد رسول الله. يقول الحافظ رحمه الله: قوله أن تعبد الله، قال النووي: يحتمل أن يكون المراد بالعبادة معرفة الله، فيكون عطف الصلاة وغيرها عليها لإدخالها في الإسلام، يعني لأن المذكورات بعد ذلك هي أيضا عبادة. لكن طبعا هذا الكلام فيه شيء من النظر، لأن قول الإمام النووي رحمه الله أن تعبد الله يعني أن تعرف الله، ليس هذا هو، بل المراد التوحيد، أن تعبد الله ولا تشرك به، التوحيد. فالتوحيد ليس هو أن تصلي فقط وأن تزكي فقط، بل إفراد الله عز وجل بالعبادة، وهذا معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، أن يشهد الإنسان بأنه لا معبود بحق إلا الله، فلا يتوكل إلا على الله، ولا يستعان إلا به، ولا يدعى إلا الله، ولا يرجى إلا الله، وهكذا. هذا معنى العبادة. العبادة عبادة الله عز وجل وحده، أن تفرض الله عز وجل بما هو أهله، لا أن تعرف الله. فالمشركون على هذا كانوا يعرفون الله، لكنهم يجعلون له أندادا. إلا أن يحمل كلام النووي رحمه الله على أن معرفة الله عز وجل بما هو أهله تقتضي توحيده، تقتضي إفراده بالعبادة، وهذا يعني بخلاف الأولى، بخلاف معنى لا إله إلا الله، ليس معناها أن تعرف الله، فإن هذا كما يقال يجعل إفراد الله بالعبادة من لوازم معرفة الله، ونحن لا نقول إن هذا معنى لازم الشهادة، بل هو معنى الشهادة نفسها، أن تعبد الله ولا تشرك به، أي أن تفرض الله عز وجل بالعبادة، فلا تنذر إلا له، ولا تذبح إلا له، ولا تدعو إلا إياه، ولا تتوكل إلا عليه. هذا معنى التوحيد، أن تعبد الله ولا تشرك به، نفي وإثبات. نعم. قال: ويحتمل أن يكون المراد بالعبادة الطاعة مطلقا، فيدخل فيه جميع الوظائف، فعلى هذا يكون عطف الصلاة، فعلى هذا يكون عطف الصلاة وغيرها من عطف الخاص على العام. قلت الحافظ ابن حجر: أما الاحتمال الأول فبعيد، الذي هو أن يكون المراد بالعبادة إيش؟ معرفة الله. نعم. قال الحافظ: أما الاحتمال الأول فبعيد، لأن المعرفة من متعلقات الإيمان، وهذا صحيح، فهذا الحديث يفرق بين الإيمان وبين الإسلام، فلا يمكن أن يعرف هذا بما عرف به الآخر. فمعرفة الله عز وجل تتعلق بالإيمان بالله، فهي من الإيمان، لكن الذي يعنيه النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا هو ماذا؟ النطق بالشهادتين، شهادة التوحيد أولا، وشهادة الرسالة ثانيا. فلأن الإسلام في هذا الحديث إنما هو الظاهر، وأما الإيمان فإنه إيش؟ الباطن. نعم. فكل ما ذكر في حد الإيمان يتعلق بالباطن، وكل ما ذكر في حد الإسلام يتعلق بالظاهر. قال الحافظ: نعم، قلت: أما الاحتمال الأول فبعيد، لأن المعرفة من متعلقات الإيمان، وأما الإسلام فهو أعمال قولية وبدنية. وقد عبر في حديث عمر هنا بقوله: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فدل على أن المراد بالعبادة في حديث الباب النطق بالشهادتين. نعم، وكلام الحافظ هو صحيح. وبهذا تبين دفع الاحتمال الثاني أيضا، الذي هو أن هذا من باب عطف ليش؟ نعم، الخاص على العام. نعم. قال: هذا يتبين به دفع الاحتمال الثاني. ولما عبر الراوي بالعبادة احتاج أن يوضحها بقوله: ولا تشرك به شيئا، ولم يحتج إليها في رواية عمر لاستلزامها ذلك، لأن رواية عمر ذكرت إيش؟ لفظة الشهادة التي تقتضي نفيا وإثباتا، ففيه عبادة الله ونفي الشرك بدون حاجة إلى ذكر عدم الشرك. قال: فإن قيل السؤال عام لأنه سأل عن ماهية الإسلام، والجواب خاص لقوله أن تعبد أو تشهد، وكذا قال في الإيمان أن تؤمن، وفي الإحسان أن تعبد، والجواب أن ذلك لنكتة الفرق بين المصدر وبين أن والفعل، لأن أن تفعل تدل على الاستقبال، والمصدر لا يدل على زمان، على أن بعض الرواة أورده هنا بصيغة المصدر، ففي رواية عثمان بن غياث قال: شهادة أن لا إله إلا الله، لم يقل أن تشهد، وإنما قال إيش؟ شهادة. وطبعا معروف أن هذا من تصرف الرواه لأن القصة واحدة. نعم. قال شهاب نعم وكذا في حديث أنس، وليس المراد بمخاطبته بالإفراد اختصاصه بذلك، بل المراد تعليم السامعين الحكم في حقهم وحق من أشبههم من المكلفين، وقد تبين ذلك بقوله في آخره يعلم الناس دينهم. فإن قيل لما لم يذكر الحج، أجاب بعضهم باحتمال أن لأنه لم يكن فرض. طبعا نحن خلاص الآن عرفنا أن مثل هذا غير مقبول لأن القصة واحدة. نعم. قال الحافظ وهو مردود بما رواه ابن منده في كتاب الإيمان بإسناده الذي على شرط مسلم من طريق سليمان التيمي في حديث عمر، أوله أن رجلا في آخر عمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر الحديث بطوله، وآخر عمره يحتمل نعم وآخر عمره يحتمل أن يكون بعد حجة الوداع، فإنها آخر سفراته، ثم بعد قدومه بقليل دون 3 أشهر مات. نعم. عرفنا أنه صلى الله عليه وسلم مات بعد يوم عرفة بكم؟ 80 يوما. نعم. وكأنه إنما جاء بعد إنزال جميع الأحكام لتقرير أمور الدين التي بلغها متفرقة في مجلس واحد لتنضبط، ويستنبط منه جواز سؤال العالم ما لا يجهله السائل، ويستنبط منه جواز سؤال العالم ما لا يجهله السائل ليعلمه السامع. وأما الحج فقد ذكر، ولكن نعم لكن بعض الرواة إما ذهل عنه وإما نسيه، والدليل على ذلك اختلافهم في ذكر بعض الأعمال دون بعض، ففي رواية كهمس وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، وكذا في حديث أنس، وفي رواية عطاء الخراساني لم يذكر الصوم، وفي حديث أبي عامر ذكر الصلاة والزكاة حسب، ولم يذكر في حديث ابن عباس مزيدا على الشهادتين، وذكر سليمان التيمي في روايته الجميع، وزاد بعد قوله وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتمم الوضوء، وقال مطر الوراق في روايته وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، قال فذكر عرى الإسلام في روايته، قال إيش فذكر عرى الإسلام، فتبين ما قلناه إن بعض الرواة ضبط ما لم يضبطه غيره. نعم. وكما قلنا قبل ذلك إن عدم الذكر ليس ذكرا للعدم، هذا مهم. نعم. قوله وتقيم الصلاة، زاد مسلم المكتوبة أي المفروضة، وإنما عبر بالمكتوبة للتفنن في العبارة، فإنه عبر في الزكاة بالمفروضة، ولاتباع قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إذا يقال الصلاة إيش المكتوبة. نعم. قوله وتصوم رمضان، استدل به على قول رمضان من غير إضافة شهر إليه، لأن بعض أهل العلم منعوا أن يقال إيش جاء رمضان انقضى رمضان، قالوا لا يقال هذا، بل الصحيح أن يقال جاء شهر رمضان انقضى شهر رمضان، ما يقال جاء رمضان، لأن بعضهم زعم أن رمضان من أسماء الله عز وجل، زعموا هكذا وهذا ليس بصحيح. قال الحافظ قوله طيب، وستأتي المسألة في كتاب الصيام إن شاء الله. نعود إلى المتن. قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال الحافظ قوله الإحسان هو مصدر، تقول أحسن يحسن إحسانا ويتعدى بنفسه وبغيره، تقول أحسنت كذا إذا أتقنته، وأحسنت إلى فلان إذا أوصلت إليه النفع، والأول هو المراد هنا، المراد أحسن إلى ولا أحسن كذا؟ أحسن كذا، أحسن ماذا؟ أحسن عبادة ربه، الإحسان. طيب تقول نعم والأول، قال والأول هو المراد لأن المقصود إتقان إيش؟ العبادة. وقد نعم وقد يلحظ الثاني، يعني قد يقول البعض إن الثاني هو المراد فيكون مع هذه الملاحظة. وقد يلحظ الثاني بأن المخلص مثلا محسن بإخلاصه إلى نفسه، وإحسان العباد وإحسان العبادة الإخلاص فيها، والخشوع وفراغ البال حال التلبس بها ومراقبة المعبود. هذا يعني محاولة لتقريب معنى الإحسان في العبادة. وإحسان العبادة الإخلاص فيها والخشوع وفراغ القلب وفراغ البال حال التلبس بها ومراقبة المعبود. وأشار في الجواب إلى حالتين أرفعهما أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أي الحالتين أرفع؟ الأولى طبعا أن تعبد الله كأنك تراه، هذه أرفع من الثانية. فإذا لم تستطع الوصول إلى الأولى فعلى الأقل أن تكون من أهل الثانية، كلاهما في مرتبة الإحسان، لكن الأولى أرفع من الثانية. قال أرفعهم نعم. وأشار في الجواب إلى حالتين أرفعهما أن يغلب عليه مشاهدة الحق بقلبه حتى كأنه يراه بعينه، وهو قوله كأنك تراه أي وهو يراك. والثانية أن يستحضر أن الحق مطلع عليه يرى كل ما يعمل، وهو قوله فإنه يراك. وهاتان الحالتان يثمرهما معرفة الله وخشيته. وطبعا هذا الكلام لا ينال بمجرد التمني، يعني هذه حالة لا يصل إليها الإنسان إلا مع كمال إيمانه، ليس الواجب بل المستحب. نعم. قال لأنه كما يوجد كمال مستحب في الأعمال الظاهرة كذلك يوجد كمال مستحب في أعمال القلب بلا شك، وهذا هو الإحسان. إذا اكتملت أعمال القلب بكمالها الواجب وبكمالها المستحب صار العبد من أهل هذه المرتبة، مرتبة الإحسان، جعلنا الله من أهلها. نعم. قال وقد عبر في رواية عمارة ابن القعقاع بقوله أن تخشى الله كأنك تراه، وكذا في حديث أنس. وقال النووي معناه أنك إنما تراعي الآداب المذكورة إذا كنت تراه ويراك، لكونه يراك لا لكونك تراه، فهو دائما يراك. إذن إنما قال النووي معناه، أي المعنى هذا التعريف للإحسان، أنك إنما تراعي الآداب المذكورة إذا كنت تراه ويراك لكونه يراك. إذا كنت تراه ويراك لكونه يراك لا لكونك تراه، فهو دائما يراك. فأحسن عبادته وإن لم تره. نعم. فتقدير الحديث فإن لم تكن تراه فاستمر على إحسان العبادة فإنه يراك. قال وهذا القدر من الحديث أصل عظيم من أصول الدين وقاعدة مهمة من قواعد المسلمين، وهو عمدة الصديقين وبغية السالكين وكنز العارفين ودأب الصالحين، وهو من جوامع الكلم التي أوتيها صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا بعض العبارات التي استخدمها النووي هي من عبارات الصوفية في الحقيقة، مثل قول كنز العارفين يعني. أما العبارات الأخرى فلعل هذا يكون له أصل، لكن قوله كنز العارفين ويعني النووي رحمه الله كان فيه شيء من الميل إلى التصوف، كان فيه شيء من، لكنه التصوف الذي يقولون عنه إنه تصوف أهل السنة، لم يكن عنده شيء من الخرافات. وتصوف السيوطي أشد منه بكثير، السيوطي رحمه الله كان يميل إلى شيء من الخرافة، وليس هو من المحققين في الحقيقة من المحدثين، فوصل به الأمر إلى زعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة مرات ومرات. نعم، فطبعا كانت الصوفية غالبة على السيوطي أكثر منها على النووي رحمهم الله تعالى. نعم، والنووي أعلم من السيوطي بلا شك، النووي أعلم من السيوطي وأعرف بالسنة منه، وأعرف بالسنة منه، وكان رحمه الله كذلك أشد تواضعا من السيوطي. السيوطي رحمه الله كان فيه شيء من الاعتزاز بالنفس ومن المدح لنفسه في مقامات كثيرة من كتبه، يزكي نفسه تزكية عالية جدا، حتى ادعى في بعض كتاباته رحمه الله أنه هو مجدد العصر، وصل به الأمر إلى هذا أنه زعم أنه هو المجدد الذي يعني، لأنه ذكر الصفات ثم ذكر أنها ما تنطبق إلا يعني أنه لا يعلم أحدا في زمنه تنطبق عليه هذه الصفات إلا هو. نعم، فرحمه الله برحمته الواسعة وتجاوز عنا وعنه. فالنووي رحمه الله وإن كان متأثرا ببعض كلام الصوفية لكنه ليس مثل السيوطي رحم الله الجميع. وعلى كل هما عالمان، هما عالمان، نعم، وهما أفضل من هؤلاء المعاصرين بكثير الذين يزعم بعض إخواني بعد الجمعة التي هي من البنا إلى خطب أرسل إلي ورقة يقول كيف تتكلم في سيد خطب وهو عالم من علماء المسلمين وتفسيره انتفع به العلماء. هذا كلام من لا يعرف شيئا عن العلم وأهله. فالرجل ليس عالما لا بالتفسير ولا بغيره، بل الرجل جاهل. وقد قال فيه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى إنه جاهل بالإسلام بأصوله وفروعه، ما يعرف شيئا عن الدين، فأقحم نفسه في ملايين. الرجل ليس من العلماء فلا يسوى، لأن البعض يقولون لماذا لا تتكلمون عن النووي وابن حجر كما تكلمتم عن قطب والبنا؟ يا أخي أين الثرى وأين الثريا؟ أنت ما تفرق بين العالم والجاهل، فالبنا وقطب ليسوا من أهل العلم أصلا. أحسن أحوال البنا رحمه الله أن يكون من الدعاة إلى الله، أحسن أحواله، ومع ذلك بغلبة الخرافة عليه صارت دعوته إلى الباطل أكثر منها إلى الحق، لأنه ما عرف الحق لنفسه حتى يدعو غيره إليه. رجل ما يفرق بين عقيدة السلف وعقيدة الخلف، بل يزعم أن عقيدة السلف أسلم وعقيدة الخلف أعلم وأحكم، هذا ما يعرف شيئا أصلا عن العقيدة الصحيحة حتى يكون داعية إلى غيره. فكيف نسوي بين الحافظ ابن حجر والنووي رحمهما الله اللذان شرح أحدهما صحيح البخاري والآخر صحيح مسلم؟ أين أنت أيها الإنسان وأين عقلك حتى تسوي بين العلماء والجهلاء؟ أين أنت؟ فلا بد أن يعرف قدر كل إنسان. فعندما نعتذر عن العلماء لا يقال فاعتذروا عن الجهلاء كما تعتذرون عن العلماء، لا والله، ليس العالم كالجاهل. ويكفينا قول الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا والله لا يستوي. فالحافظ ابن حجر ينقل هنا عن النووي رحمه الله، والنووي رحمه الله حقيقة هذا الرجل برغم عثراته في باب الأسماء والصفات إلا أنه يظهر من كتابته أنه كان مخلصا، وما القبول الذي جعله الله لكتبه في الأرض إلا من علامات إخلاصه في الحقيقة. والرجل لم يعش طويلا حتى تتبين له الأمور، فإنه كما تعرفون مات وسنه 45 عاما، مات صغيرا رحمه الله تعالى، حتى ذكروا أنه لم يتزوج، أنه لم يتزوج، ولكن نحن لا نجعل هذا سنة، بل الزواج من سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم، قال وقال النووي معناه أنك إنما تراعي الآداب المذكورة إذا كنت تراه ويراك، لكونه يراك لا لكونك تراه، فهو دائما يراك، فأحسن عبادته وإن لم تره، فتقدير الحديث فإن لم تكن تراه فاستمر على عبادته فاستمر على إحسان العبادة فإنه يراك. قال أي النووي: وهذا القدر من الحديث أصل عظيم من أصول الدين وقاعدة مهمة من قواعد المسلمين، وهو عمدة الصديقين وبغية السالكين وكنز العارفين ودأب الصالحين. ألفاظ فيها شيء من التأثر بالصوفية، لكن معانيها طيبة، معانيها صحيحة، يعني من حيث اللغة معانيها صحيحة، لكن هو متأثر بهم لا شك. قال: وهو من جوامع الكلم التي أوتيها صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ندب أهل التحقيق إلى مجالسة الصالحين ليكون ذلك من ليكون ذلك مانعا من التلبس بشيء من النقائص، احتراما لهم واستحياء منهم. وقد ندب أهل التحقيق إلى مجالسة الصالحين ليكون ذلك مانعا من التلبس بشيء من النقائص، احتراما لهم، يعني أن أهل الصلاح، أن أهل التحقيق معذرة، حثوا على مجالسة الصالحين لهذه العلة، أنك لما تجالس الصالحين تستحي منهم وتحترمهم، وبالتالي لا ترتكب بحضرتهم شيئا منين؟ من النقائص. نعم. قال: فكيف بمن لا يزال الله مطلعا عليه في سره وعلانيته؟ انتهى. نعم. قال: وقد سبق إلى أصل هذا القاضي عياض وغيره، وسيأتي مزيد لهذا في تفسير لقمان إن شاء الله تعالى. ثم قال الحافظ: تنبيه، دل سياق الحديث على أن رؤية الله في الدنيا بالأبصار غير واقعة، وأما رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذاك لدليل آخر. وقد صرح مسلم في روايته من حديث أبي أمامة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، يعني بعيني رؤوسكم. نعم. قال: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ثم قال الحافظ رحمه الله، وطبعا الحافظ أعلم من النووي، هذا ما يحتاج إلى كلام، الحافظ بن حجر أعلم من النووي وأحسن حالا منه بكثير، والنووي أحسن حالا من السيوطي وأعلم منه بكثير أيضا. نعم. قال: وأقدم بعض غلاة الصوفية على تأويل الحديث بغير علم، فقال فيه إشارة إلى مقام المحو والفناء. طبعا هذا ليس من غلاة الصوفية فقط، بل من أهل وحدة الوجود كما يقال، ليس حلوليا فقط، لأنه يقول لا وجود لك، يعني إذا أنت وصلت إلى هذا المقام فإنك لا ترى إلا الله. واضح؟ لا ترى إلا الله يعني خلاص، يعني أنك أنت قد انمحت نفسك وانمحى وجودك وفنيت في ذات الله كما يقال. هذا كلام مهم، لكن يراد به في النهاية أنه لا وجود إلا لله، فكل شيء موجود هو في الحقيقة وجود واحد، هو من؟ هو الله. وبالتالي زعموا أن كل ما تراه هو الله. قال: ولذلك هنا عبر الحافظ بلفظ غلاة الصوفية، نعم، هذا كابن عربي وغيره. وأقدم بعض غلاة الصوفية على تأويل الحديث بغير علم، فقال فيه إشارة إلى مقام المحو والفناء، وتقديره فإن لم تكن، أي فإن لم تصر. واضح؟ فإن لم تكن، يعني فإن لم تصر شيئا وفنيت عن نفسك حتى كأنك ليس بموجود، فإنك حينئذ تراه. يقولون هذا هو أعلى المقامات، أعلى المقامات. قال: وتقديره وتقديره فإن لم تكن، أي فإن لم تصر شيئا وفنيت عن نفسك حتى كأنك ليس بموجود فإنك حينئذ تراه. أنتم تفهمون الكلام؟ فإن لم تكن تراه، يجعلون هذا كأنه شرط وإيش وجوابه، فإن لم تكن تراه. طبعا هذا من حيث اللغة غير صحيح، لأن لو كان كذلك لقال إيش؟ فإن لم تكن تراه. واضح هذا؟ لو كان جوابا للشرط فإن لم تكن تره، أي فإن فنيت رأيته، هذا معنى الكلام. فإن لم تطر، يعني جعله تكن هنا بمعنى إيش؟ تطر. فإن لم تكن أي إذا فنيت رأيته. طبعا هذا غلط، فالحافظ رحمه الله هنا قال بغير علم لهذا السبب، بغير علم لا باللغة ولا بغيرها. قال وغفل قائل هذا للجهل بالعربية، هكذا قال الحافظ، وغفل قائل هذا للجهل بالعربية عن أنه لو كان المراد ما زعم لكان قوله تراه محذوف الألف، يعني طبعا فعل معتل الآخر، والفعل المعتل الآخر إذا جزم يجزم بإيش؟ بحذف آخره. قال وغفل قائل هذا للجهل بالعربية عن أنه لو كان المراد ما زعم لكان قوله تراه محذوف الألف، لأنه يصير مجزوما لكونه على زعمه جواب الشرط، ولم يرد في شيء من طرق هذا الحديث بحذف الألف. ومن ادعى أن إثباتها في الفعل المجزوم على خلاف القياس، وطبعا دائما أهل الباطل يلجؤون إلى مثل هذا الكلام السمج، مثل قولهم في الحديث لا نبي بعدي، قالوا ما تحسنون قراءته، لا نبي بعدي، يعني سيكون بعدي نبي اسمه لا، فلا مبتدأ ونبي خبر، قالوا فهذا فيه تبشير من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيكون بعده نبي، فما دام هناك نبي اسمه لا فلا مانع أن يكون هناك أيضا أنبياء آخرون، هكذا زعموا. طبعا هذا، وهؤلاء لعلهم يعني عندهم معرفة بالعربية أفضل، يعني أحسن من هؤلاء، هؤلاء ما عندهم معرفة، لكن الآخرون جعلوها مبتدأ وخبر، فقالوا لا نبي بعدي هكذا، ولم يقولوا لا نبي بعدي لأن هذا لا يصلح، لأنها نافية للجن، لا نبي بعدي، هذه لا التي هي تنفي إيش؟ تنفي الجن. نعم. قال الحافظ رحمه الله ولم يرد في شيء من طرق هذا الحديث بحذف الألف، ومن ادعى أن إثباتها في الفعل المجزوم على خلاف القياس فلا يصار إليه إذ لا ضرورة هنا، وأيضا فلو كان ما ادعاه صحيحا لكان قوله فإنه يراك ضائعا. طيب الجملة انتهت، قال فإن لم تكن تراه، خلاص قلنا لهم على قولكم هذا إنه شرط وجوابه، وجاء بالألف شاذا على خلاف القياس، كل هذا طيب، إيش فإنه يراك؟ قال الحافظ على هذا فإنه يراك صار إيش؟ ضائعا، لا محل له ولا موقع له. قال الحافظ وأيضا فلو كان ما ادعاه صحيحا لكان قوله فإنه يراك ضائعا، لأنه لا ارتباط له بما قبله. ومما يفسد تأويله، وطبعا الحافظ أبهم هذا الصوفي الغالي، أبهمه لأنهم كانوا في ذلك الوقت حقيقة كانوا يعظمون جدا من؟ ابن عربي، حتى كانوا يعتبرون المتكلم فيه يعني قد خرج من ملة الإسلام، فمهما أتيت بكلام له قالوا لا هو لا يقصد هذا، أنت لا تفهم كلامه، حتى جعلوه كذا وتاج العارفين ويسمونه بألقاب عظيمة جدا. فأحسن من رد عليه وبين عواره من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال ومما يفسد تأويله رواية كهمة، فإن لفظها فإنك إلا تراه فإنه يراك، وكذلك في رواية سليمان التيمي فسلط النفي على ماذا؟ فسلط النفي على الرؤية لا على الكون، الذي حمل على ارتكاب التأويل المذكور. وفي رواية أبي فروة فإن لم تره فإنه يراك، ونحوه في حديث أنس وابن عباس، وكل هذا يبطل التأويل المتقدم والله أعلم. ثم قال الحافظ فائدة، طيب زاد مسلم في رواية عمارة بن القعقاع قول السائل صدقت عقب كل جواب من الأجوبة الثلاثة، وزاد أبو فروة في روايته فلما سمعنا قول الرجل صدقت أنكرناه، وفي رواية كهمة فعجبنا له يسأله ويصدقه، وفي رواية مطر انظروا إليه كيف يسأله وانظروا إليه كيف يصدقه، وفي حديث أنس انظروا وهو يسأله وهو يصدقه كأنه أعلم منه، وفي رواية سليمان بن بريدة قال القوم ما رأينا رجلا مثل هذا، كأنه يعلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول له صدقت صدقت. قال القرطبي إنما عجب من ذلك لأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعرف إلا من جهته، وليس هذا السائل ممن عرف بلقاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا بالسماع منه. ثم هو يسأل سؤال عارف بما يسأل عنه لأنه يخبره بأنه صادق فيه، فتعجبوا من ذلك تعجب المستبعد لذلك، والله أعلم. ثم قال، ونعود إلى المثل، قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وطبعا هنا ما يعني قبل أن ننتقل عن هذا الموضع، هنا فائدة طيبة، أن تعبد الله كأنك تراه. طبعا معروف أن الصحابة رضي الله عنهم وكثير منهم بلغ مرتبة الإحسان، وعلى رأسهم الصديق أبو بكر، فإنه لم يكن يستحضر رؤية الله أو مراقبة الله له في كل لحظة، بدليل أنه لما قابل حنظلة قال نفخ حنظلة قال فإني أجد مثل ما تجد. إذن هنا لفظ أن تعبد الله، أي إن هذا الاستحضار يكون حال العبادة ليس في كل وقت كما يظن بعض الناس، يعني هذا الاستحضار يكون متى؟ يكون حال العبادة، ليس عندما تخالط زوجك وأولادك وتعمل في مزرعتك أو دكانك أو مصنعك، ليس هذا المراد أنك تستحضر الله عز وجل في كل لحظة، لا، هذا كلام المخرفين الصوفية. فهذا هذه المرتبة لم يصل إليها الذين وصفوا بأنهم صديقون ووصفوا بأنهم صالحون، لم يصل إليها هؤلاء، فكيف يقال عمن دونهم إنهم وصلوا إلى ذلك؟ فالمراد هنا أن هذا الوصف هو ملاحظ مع لفظة أن تعبد، أن تعبد الله أي حال عبادتك له تستحضر مراقبته لك، فإن أو تكون كأنك تراه سبحانه وتعالى، يعني أن تشعر بالحق سبحانه وتعالى شعور من يراه. فإن لم تستحضر هذا فعلى أقل الدرجات أن تستحضر أنه مطلع عليك. فهنا التقييد بلفظة أن تعبد الله، والحافظ لعله مر في كلامه مثل هذا، لكن أردت أن أنبه عليه لأنه قد يكون مر على مسامع بعضكم دون أن تلاحظوا ما قاله رحمه الله. فإنه قال في كلامه الذي مر، نعم، أين؟ عند قوله الإحسان، نعم، وإحسان العبادة الإخلاص فيها والخشوع وفراغ البال حال التلبس بها، هذا هو، نعم، وإحسان العبادة الإخلاص فيها والخشوع وفراغ البال حال التلبس بها ومراقبة المعبود. هذا لا يكون كما قلنا فيه، لأن هذه ليست حال الصديقين، حتى وعلى رأسهم الصديق هذه الأمة أبو بكر الرضي ما كان يستحضر الله في كل لحظة، بل هو كسائر الناس يخالط زوجه أولاده وأعماله وتجارته. فلما قال له حنظلة إن نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالجنة والنار كأنها رأي عين، فإذا انصرفنا من عندي وخلقنا الأولاد كذا كنا على خلاف ذلك، قال فوالله إني لأجد مثل ما تجد. ثم لما ذهبوا أو ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم عمم الكلام عليهم جميعا، قال لو أنكم تكونون كما تكونون عندي لطافحتكم الملائكة، هذه ليست حال البشر، لطافحتكم الملائكة في الطرقات ولكن ساعة وساعة. فدل على أن الكلام عن ساعة العبادة أنه حال عبادته لرب في صلاته في يعني ذكره في دعائه يعبد الله، أن يعبد الله كأنه يرى حال العبادة، نعم هذا هو المراد. وهذا أمر مهم، لأن البعض يقول لا يصل إلى مرتبة الإحسان إلا من استحضر مراقبة الله في كل في كل لحظة في كل حين وفي كل يعني ثانية، هذا غير صحيح، هذا ما يستطيعه إلا الملائكة الذين لا يفترون ولا يعني يسأمون ولا يملون من ذكر الله عز، هذه حال الملائكة، أما البشر فليسوا كذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.